بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 8 من شهر ربيع الأول من العام 36 بعد 400 الهجرة في درسنا 36 من قراءة وشرح معارج القبول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله. ودرسنا الليلة أيها الأحبة من الدروس الهامة الخطرة، أما لأهميته فلتكرار وقوعه عبر القرون والأعصار إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأما خطورته فلوجود ضعاف النفوس الذين يتعاطون هذا جانب. وجانب آخر أن زمرة من المبتدعة أنكروا ذلكم هو السحر عاذنا الله وإياكم منه، فأنكرته طائفة من أهل البدع زعما منهم لما قيل لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر ونزل جبريل عليه السلام ورقاه وشفاه الله، فزعم هؤلاء المبتدعة أن هذا له أثر في العصمة وفيما يتلقاه ربه عن ربه سبحانه وتعالى من الوحي. كل هذه الأمور سنناقشها في فصل الليلة، فهذا الفصل يعتبر من الفصول الهامة. ثم إن طلبة العلم يبتلون دائما بالسؤال عن هذا الموضوع، ولذلك لا بد من الدراية بهذا الموضوع علما وفقها حتى نكون إن شاء الله على بصيرة فيما ندرسه. قال رحمه الله الفصل الثامن، فصل في بيان حقيقة السحر وحكم الساحر وذكر عقوبة من صدق كاهنا. أي ما عليه من العقوبة شرعا، وأن منه أي من السحر علم التنجيم وهو النظر في النجوم الآتي بيانه، وذكر عقوبة من صدق كاهرا بقلبه ويعني عقوبته الوعيدية. والبحث في هذا الفصل في أمور: الأول، هل السحر حقيقة وقوعه ووجوده أم لا؟ الثاني، أنواعه. الثالث، حكم متعلمه أن عمل به أو لم يعمل. الرابع، عقوبته شرعا ووعيدا. يبدأ في المنظومة فيقول: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، آني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. هذا هو البحث الأول في حقيقته وتأثيره. والسحر حق يعني متحقق وقوعه ووجوده، وليس معنى حق ومقابل باطل. انتبه لما يقال الأمور دائما في سياق الكلام، الذي لما نقول هذا أمر حق وهذا أمر باطل هذه لها معنى. لما أقول أن السحر حق مو معناته أنه أمر طيب، لا، متحقق يعني أمر له وجوده، وليس معناته هو باطل، لكن معنى حق هنا بمعنى أنه موجود وله حقيقة في حياة الناس. ولو لم يكن موجودا حقيقة لم ترد النواهي عنه في الشرع والوعيد على فاعله والعقوبات الدينية والأخروية على متعاطيه والاستعاذة منه أمرا وخبرا. قد أخبر الله تعالى أنه كان موجودا في زمن فرعون، وأنه أراد أن يعارض به معجزات نبي الله موسى عليه السلام في العصا بعد أن رماه هو قومه به بقولهم إن هذا لساحر عليم إلى قوله يأتوك بكل سحار عليم. وقال تعالى عن السحرة: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقال تعالى فيهم: فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. يقال إنهم كانوا 70,000 مع كل واحد منهم حبر العصا. منهم 70,000 سحرة؟ من سحرة؟ فرعون. فأخذوا بأبصار الناس بسحرهم وألقوا تلك الحبال والعصي، فرآها الناس حيات عظاما ضخاما، وذلك قوله تعالى سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وقوله يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وقال تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك، يعني العصا تلقف أي تبتلع ما صنعوا أي السحرة أي ما اختلقوا وأتفقوا من الزور والتخيل. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى فإذا هي تلقف ما يأفكون، وهون الله أمرهم على نبيه موسى عليه السلام بقوله سبحانه إنما صنعوا كيد ساحر، يعني مكره وخداع، ولا يفلح الساحر حيث أتى، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين إلى آخر الآيات. وقد أخبر الله تعالى عن قوم صالح وكانوا قبل إبراهيم عليه السلام أنهم قالوا لنبيهم عليه السلام إنما أنت من المسحرين، وكذا قال قوم شعيب له عليه السلام قالوا إنما أنت من المسحرين، وقالت قريش لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله تعالى ذلك عنه في غير موضع، بل ذكر الله عز وجل أن ذلك القول تداوله كل الكفار لرسلهم، فقال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغوا، وقال سبحانه في ذم اليهود ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهم وما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وقال تعالى ومن شر النفاثات في العقد، والنفاثات هن السواحر يعقدن وينفثن، والمقصود أنه قد ثبت بهذه النصوص وغيرها مما سنذكر ومما لا نذكر أن السحر حقيقة وجوده. إذن الشيخ رحمه الله بعد حشد هذه الأدلة المتضافرة من الآيات بيّن أن السحر موجود من أيام عيال آدم مرورا بقوم صالح مرورا بقوم إبراهيم مرورا بقوم موسى، وقد بلغ السحر في عهد موسى عليه السلام عند فرعون وقومه شأن عظيما. أبعد هذا يأتي من يقول لا السحر لا وجود له؟ هذا معتوه. ثم إننا نرى في حياة الناس إلى اليوم ويبرز هذا أحيانا إذا كان إنسان خطب امرأة وفلان كان يريدها وهو لا يخاف الله فيقوم يتفق مع أحد هؤلاء السحرة والدجالين ويعمل لفلان سحر حتى يصرفه عن هذه المرأة وغير هذا، فهذا أمر موجود ولا ينكره إلا مكابر. إذن السحر موجود، نعم. هو باطل، هو كفر بالله، نعم. فهذه القضية الأولى التي نناقشها لأنها ستأتينا بعد قليل فيما يتعلق بمسألة الرد على المبتدعة في إنكار وجود السحر. ثم قال الشيخ وله تأثير، فمنه ما يمرض ومنه ما يقتل ومنه ما يأخذ بالعقول ومنه ما يأخذ بالأبصار ومنه ما يفرق به بين البرء وزوجه، لكن تأثيره ذلك إنما هو بما قدره القدير سبحانه وتعالى، أي بما قضاه وقدره وخلقه عندما يلقي الساحر ما ألقى. ولذا قلنا أعني بذا التقدير في قوله بما قدره القدير ما قد قدره في الكون وشاءه، لا أنه أمر به في الشرعة التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه المطهرة من ذلك وغيره. كما تقدم أن القضاء والأمر والحكم والإرادة كل منها ينقسم إلى كوني وشرعي، فالكوني يشمل ما يرضاه الله ويحبه شرعا وما لا يرضاه في الشرع ولا يحبه، والشرعي يختص بمرضاته سبحانه وتعالى ومحابه. ولهذا قال تعالى في الشرعي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فأخبر تعالى أنه يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، وأنه يرضى لهم الشكر ولا يرضى لهم الكفر، مع كون كل من العسر واليسر والشكر والكفر واقع بقضاء الله وقدره وخلقه وتكوينه ومشيئته. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والمقصود أن السحر ليس بمؤثر لذاته، هذا السطر يوضع تحت خط، والمقصود أن السحر ليس بمؤثر لذاته نفعا ولا ضرا، وإنما يؤثر بقضاء الله تعالى وقدره وخلقه وتكوينه، لأنه تعالى خالق الخير والشر، والسحر من الشر. ولهذا قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وهو القضاء الكوني القدري، فإن الله تعالى لم يأذن بذلك شرعا. انتبه معي. أولا يا أخوان، إن عندنا مسألة فقه أن القضاء منه ما هو كوني ومنه ما هو شرعي، هذا من ركائز معتقد أهل السنة، لأنك حين تفهم أن هناك قضاء كوني هنا ستفقه أن كل شيء خلقه الله، وأن المبتدعة الضلال الذين أنكروا القضاء الكوني كأنه يلزم من كلامهم أنه يقع في ملك الله ما لا يريده الله ولا يرضاه الله، وهذا والعياذ بالله خروج من الملة. فربنا تبارك وتعالى كل ما في هذا الكون خلقه بقضائه الكوني الذي لا يخرج من خلقه لا مثقال ذرة ولا أقل منها. لكن من رحمته سبحانه وتعالى أنه لم يكن إلى القضاء الكوني، وإنما وجهنا إلى التعامل بالقضاء والقدر الشرعي. فالقضاء الكوني مرتبط بقدرته سبحانه وتعالى أنه على كل شيء قدير، والقضاء الشرعي مرتبط بإرادته ومحبته ورضاه سبحانه وتعالى. ولهذا أعطيك مثال قريب يقرب لك المسألة في نفسك أنت. كونك وجدت في هذه السنة أو في هذا القرن أو في هذا المكان بهذا الشكل وبهذا اللون، هذا قضاء إيش؟ كون. لكن قضية أنك تصلي ولا ما تصلي، تبر والديك ما تبر والديك، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، تعمل الصالحات تجتنب، هذا قضاء إيش؟ شرعي. تحاسب على الأول ولا على الثاني؟ على الثاني. لكن ما يحاسبك الله إن لونك كذا ولا طولك كذا ولا إنك ولدت سنة كذا ولا في البلد كذا ولا من لغة كذا، لا لا يحاسبك عليه. إذن وضحت المسألة في هذا؟ السحر هو من القضاء الكوني، لأنه لا يقع في ملك الله إلا شيء قد قدره ربنا تبارك وتعالى. لكن الله تبارك وتعالى أوجد لنا العقول، وأرسل لنا الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنزل لنا الكتب، وبين لنا طريق الخير والشر، فما من خير إلا ودلنا نبينا صلى الله عليه وسلم عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. هنا يقول الشيخ: اعلم أن السحر لا يقع إلا بأمر قد قدره الله، أما السحر بذاته ما يمكن يؤثر والله سبحانه وتعالى لم يرد ذلك. الدليل على هذا يا أخوان، النار ما هذا من خصوصيتها؟ الإحراق. الذي يملك الأسباب والمسببات من هو؟ الله. في قصة إبراهيم إمام الحنفاء، سلبت النار خصوصيتها ولا ما سلبت؟ قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن هنا فطنت كيف أن الله تبارك وتعالى هو الذي بيدها أزمة الأمور سبحانه وتعالى، وهو المالك للأسباب والمسببات تبارك وتعالى. فالسحر بذاته، تعال 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 قم، السحر بذاته لا يمكن أن يؤثر إلا بأمر قد قدره الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الشيخ إن السحر ليس بمؤثر لذاته نفعا ولا ضرا، وإنما يؤثر بقضاء الله تعالى وقدره وخلقه وتكوينه، لأنه تعالى خالق الخير والشر، والسحر من الشر. فهذه مسألة يجب أن نتفطن لها. وعرفت الآن مدى إدراكك أن القضاء والقدر منه ما هو كوني ومنه ما هو شرعي. قال الشيخ: وقد ثبت في الصحيحين من طرق عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله عز وجل ودعاه ثم قال: أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: فأين؟ قال: في بئر ذي أروان. قال: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة فقال: والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قلت: يا رسول الله، أفأخرجته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله عز وجل وشفاني، وخشيت أن أثور على الناس منه شرا أو أثور على الناس منه شرا، وأمر بها فدفنت. وفي رواية قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم رجل من بني زريق حليف اليهود كان منافقا. قال: وفيما؟ يعني وش المكان اللي الآلة اللي يستخدم فيها السحر؟ قال: في مشط ومشاقة. قال: وأين؟ قال: في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بير ذروان. وذكره هذا لفظ البخاري. المشاطة ما يخرج من الشعر، والمشط أسنان ما يمشط به، والمشاقة من مشاقة الكتان، وجف طلعة غشاؤها وهو الوعاء الذي يكون فيه الطلع تحت رعوفة، هو حجر يترك في البير عند الحفر ثابت لا يستطع قلعه، يقوم عليه المستقي. وقيل حجر على رأس البير يستقي عليه المستقي، وقيل حجر بارز من طيها يقف عليه المستقي والناظر فيها، وقيل في أسفل البير يجلس عليها الذي ينظفها لا يمكن قلعه لصلابته، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتبه معي، هذه القضية من المسائل التي حصل فيها معترك نقاش بين أهل السنة وبين طوائف كثير من المبتدعة، فإن هناك من أنكر سحر النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إذا قلنا أن الرسول سحر كيف نأخذ الوحي من رجل السحر؟ هذا يقدح في عصمة النبوة إذا ننكر السحر بالكلية. هذه الشبهة. والجواب: أولا، إن ما أخبر الله به وأخبر به رسول صلى الله عليه وسلم كما هي قاعدة أهل السنة فعلى العين والرأس، فهمنا أو لم نفهم ظهرت لنا الحكمة لم تظهر لنا الحكمة، ليس هذا، إنما تثبت قنطرة الإسلام على التسليم. هذه واحدة. اثنين، من قال أن السحر أثر في ملكات رسول الله صلى الله عليه وسلم العقلية؟ ونحن نرى من تجارب الحياة ما يكذبكم بهذا. رجل سحر عن إتيان زوجته في عصرنا، وأحيانا يكون من أقارب الإنسان، فتجد تصرفات عادية، بيعه شراءه استقباله لضيوفه ذهابه جيته، إذا جاء يريد يجامع زوجته وإذا هو كالخرقة لا يحرك ساكنا. والرجل ليس في أموره العقلية شيء. هذا بالضبط هو ما وقع عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا رحمة من الله بهذه الأمة، لأنه حين سحر نبيها صلى الله عليه وسلم نزل العلاج، فكان العلاج للسحر هو ما عولج به رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا يا إخوة كيد اليهود قاتلهم الله، لبيد بن الأعصم واليهودية التي أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاتا مسمومة، كيد اليهود لا يمكن أن يقف في يوم من الأيام حتى يقضى عليهم من هذا الكون. هذا المجرم أخذ طلعة ذكر، هي الجلدة التي هكذا، وضع فيها سحرة ونفث فيها، وأخذ شعر أسنان مشط، وذهب إلى بئر مهجورة خبيثة ووضع فيها السحر حتى لا يأبه أحد، ليست من الآبار التي يستقي الناس منها، وليست من الآبار التي يذهب الرعاة إليها ويسقون منها غنم، أبدا مهجورة. وهذا يعرف أصحاب القرى أن تكون أحيانا هناك آبار مهجورة ما أحد يأتيها ولا يرتجف أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يأتي زوجته فلا يستطيع، ونام أحد الأيام، وكان هذا وقعه على النبي صلى الله عليه وسلم شديدا. فحدثت ما ذكر في الحديث، أرسل الله الملكان ليتحاور عند رأسه ليسمع صلى الله عليه وسلم هذا الحوار، إيش في الرجل مطبوب، معنى مطبوب يعني مسحوق، من سحره؟ لبيد بن العاصم. وين؟ سأقوله القصة كاملة. وهو صلى الله عليه وسلم كما تعلمون تنام عينه ولا ينام قلبه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، استوعب القصة كاملة. قام في نفر من أصحابه وذهبوا إلى هذا البئر، وإذا هي بئر خبيثة من تفاعل السحر مع ماءها كأنه حنة، شفت الحنة لما تحطها في الماء كيف يصبح، ثم النخل اللي عليها كأنه رؤوس الشياطين. ولذلك شف هؤلاء الخبثاء لا يأتون إلا هذه الأماكن الخبيثة. فنبينا صلى الله عليه وسلم توسل إلى ربه ودعاه، ونزل جبريل عليه الصلاة والسلام من عند ربه، بسم الله أرقيك من كل داء نؤذيك، بسم الله الرحمن الرحيم، وقرأ عليه المعوذتين وبرئ صلى الله عليه وسلم. والدليل أنه برئ، قال لعائشة أشعرت؟ يعني رجع صلى الله عليه وسلم إلى كامل وضعه فيما بين الرجل وفي أموره الجنسية صلى الله عليه وسلم. من أين يؤخذ من هذا الكلام أن هذا له مدخل أو مطعن في تلقيه للوحي وتبليغه للناس؟ وهذا أمر يكذبه القرآن وتكذبه السنة ويكذبه الواقع المحسوس المكرور في حياة الناس إلى قيام الساعة. وأجزم أن ما من أحد منكم له معارف أو قد سمع أن رجلا مسحورا فيما يتعلق بهذه القضية إلا وقد سمع مثل ما حصل في هذه القصة. رجل تجي بكامل أهليته بكامل تصرفاته، لكن إذا جاء زوجته إذا محبوس عنه. فالعلاج أيضا من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بما عالج به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما نزل به جبريل عليه السلام وعالج به نبينا صلى الله عليه وسلم، أن يكون هذا علاج السحر، وليس الذهاب إلى الكهان والتجارين أو إلى سحرة آخرين ليحلوا هذا السحر. هنا الشيخ حافظ رحمه الله ينقل لنا نصوصا علمية عن علماء أفذاذ رحمهم الله، يقول ما نقله النووي عن المازري في إثبات السحر العقيدة. المازري من علماء أي مذهب يا مشايخ؟ المالكية. إذا لاحظ أن قضايا الاعتقاد يا إخوان كما نقول دائما، قضايا الاعتقاد لا خلاف بين علماء أهل السنة والجماعة فيها، خلاف الفقهي لا يغير الخلاف في مسائل الاعتقاد. فمسائل الاعتقاد عند المالكية، عند الشافعية، عند الأحناف، عند الحنابلة، عند يعني علماء الأمة، ما مسائل. أما الخلاف الفقهي الذي يقبل مسألة الاجتهاد فيما لا نص فيه فهذا يرجع إلى ملكات العلماء ولا شيء في ذلك، والحمد لله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، قال المازري رحمه الله تعالى مذهب أهل السنة، شوف ما قال مذهب المالكية، مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات السحر، وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة، خلافا لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لها. وقد ذكره الله تعالى في كتابه، وذكر أنه مما يتعلم، وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يكفر به، وأنه يفرق بين المرء وزوجه، وهذا كله لا يمكن فيما لا حقيقة له. يعني شيء يفرق بين المرء وزوجه، يكون شيء حقيقي ولا شيء خيال؟ شيء حقيقي. وهذا الحديث أيضا مصرح بإثباته، وأنه أشياء دفنت وأخرجت، اللي في شغل لبيد بن الأعصم اليهودي، وهذا كله يبطل ما قالوه، فإحالة كونه من الحقائق محال، ولا يستنكر في العقل أن الله سبحانه وتعالى يخرق العادة عند النطق بكلام منفق أو تركيب أجسام أو المزج بين قوى على ترتيب لا يعرفه إلا الساحر. وإذا شاهد الإنسان بعض الأجسام منها قاتلة كالسموم ومنها مسقمة كالأدوية الحادة ومنها مطردة كالأدوية المضادة للمرض لم يستبعد عقله أن ينفرد الساحر بعلم قوى قتالة أو كلام مهلك أو مؤد إلى كفرقة. يعني يقول هذه أدلة، عندك أشياء، عندك أدوية، أشياء في هذا الكون، دواء تجده قاتل، دواء تجده بإذن الله مشفي للمرض غير. إذن لا يستبعد أن يعمل وكل هذا قد سبق فيه قضاء الله الكون سبحانه وتعالى. وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث بسبب آخر، فزعم أنه يحط من منصب النبوة ويشكك فيها، وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع. وهذا الذي ادعاه هؤلاء المبتدعة باطل، لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وصحته، وعصمته صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتبليغ والمعجزة شاهدة بذلك، وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل. فأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث بسببها ولا كان مفضلا من أجلها، وهو مما يعرض للبشر، فغير بعيد أن يخيل إليه من أمور الدنيا ما لا حقيقة له. وقد قيل أنه إذا كان يخيل إليه أنه وطئ زوجاته وليس بواطئ، وقد يتخيل الإنسان مثل هذا في المنام فلا يبعد تخيله في اليقظة ولا حقيقة له. وقيل أنه يخيل إليه أنه فعله وما فعله، ولكن لا يعتقد صحة ما يتخيل فتكون اعتقاداته على السداد. قال القاضي عياض رحمه الله: وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينة أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على عقله وقلبه واعتقاده. خط تحت هذا الكلام، هذه من المسائل الهامة التي ذكرها القاضي عياض رحمه الله، وهو من أئمة المالكية الكبار. إنما تسلط على جسده، يعني في الناحية الجسمية، وظواهر جوارحه لا على عقله وقلبه واعتقاده. ويكون معنى قوله في الحديث حتى يظن أنه يأتي أهله ولا يأتيهن، ويروي يخيل إليه أنه يظهر له من نشاطه متقدم عادته القدرة عليهن، فإذا دنا منهن أخذته أخذة السحر فلم يأتيهن ولم يتمكن من ذلك كما يعتري المسحور. وكل ما جاء في الروايات من أنه يخيل إليه فعل شيء لم يفعله ونحوه فمحمول على التخيل بالبصر لا كالخلل تطرق إلى العقل، وليس في ذلك ما يدخل لبسا على الرسالة ولا طعنا لأهل الضلالة، والله أعلم. قلت القول قول المازري، قول المازري خلافا لمن أنكر ذلك. قال ابن هبير رحمه الله تعالى: أجمعوا على أن السحر له حقيقة، إلا أبا حنيفة فإنه قال لا حقيقة له عنده، ثم ذكر الاختلاف في حكم الساحر. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: وعندنا أن السحر حق وله حقيقة يخلق الله عنده ما يشاء، خلافا للمعتزلة وأبي إسحاق الإصفرعيني حيث قالوا إنه تمويه وتخيل. قلت: قد ثبت وتقرر من هذا وغيره تحقق السحر وتأثيره بإذن الله بظواهر الآيات والأحاديث وأقوال عامة الصحابة وجماهير العلماء بعدهم رواية ودراية. فأما القتل به والأمراض والتفرقة بين المرء وزوجه وأخذه بالأبصار فحقيقة لا مكابرة فيها. وأما قلب الأعيان كقلب الجماد حيوانا وقلب الحيوان من شكل إلى آخر فليس بمحال في قدرة الله عز وجل ولا غير ممكن، فإنه هو الفاعل في الحقيقة وهو الفعال لما يريد، فلا مانع من أن يحول الله ذلك عندما يلقي الساحر ما ألقى امتحانا وابتلاء وفتنة لعباده. لكن الذي أخبرنا الله تعالى به في الواقع من سحرة فرعون في قصته مع موسى إنما هو التخييل والأخذ بالأبصار حتى رأوا الحبال والعصي حيات. فنشوف العبارة الهامة: فنؤمن بالخبر ونصدقه ولا نتعداه ولا نبدل قولا غير الذي قيل لنا ولا نقول على الله ما لا نعلم وبالله التوفيق. إذن الشيخ رحمه الله بعد الاستئناس بأقوال العلماء من علماء المالكية وغيرهم بيّن أن ما وقع من سحره صلى الله عليه وسلم وقع على الناحية الجسدية وليس على الناحية العقلية التي قال الله فيها سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، وتولى الله تبارك وتعالى حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يصل أحد إلى أنه يغير في كلامه أو فيما يبلغ لأمته ولا عشر من عشار حرف صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر ملحوظ في حياة الناس إلى هذا اليوم وإلى غد وإلى يارة الله الأرض ومن عليها. يقع السحر على الأمور الجسدية ولا يقع على الأمور العقلية. لو أن يقع على الأمور العقلية كان فلان إذا سحر لا عاد يعرف كيف يبيع وكيف يشتري كيف يخرج من بيته كيف يرجع إليه، وهذا أمر لم يقل به أحد لا كافر ولا مسلم، حتى تعلمون أن هذه قضية يجب أن تكون من الوضوح بمكان كبير. عصمته صلى الله عليه وسلم فيما بلغه عن ربه، ربه هو اللي تولى ذلك. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما سحر جعل الله سبحانه وتعالى شفاءه، ولنا فيه أسوة أن نتعالج بما تعالج به نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن سيأتي بعد قليل مسألة الذهاب إلى السحرة والكهنة وحكم الساحر وإلى آخره. فهذا أمر يا إخوة، هذا من الأمور الواقعة في حياة الناس. الإنسان مو بصحيح أنه إذا جاءت المصيبة وحل عليها يخرج من طوره، لأنه مثلا يقول عريس وشاف أنه حبس من زوجته تلك الليلة يخرج من دينه علشان العروس. لا يا أخي، ربنا وهو ربنا خلق السماء والأرض في ستة أيام، انتظر، وهذا ابتلاء وامتحان، فاقرأ وارقي نفسك، أو اذهب إلى أحد من طلبة العلم يرقيك ويكرر الرقية عليك، إلجأ إلى ربك، اسأله سبحانه وتعالى، تضرع بين يديه وسيذهب هذا عنك. وسيأتي بعض كلام أهل العلم في بعض الأشياء المادية مثل أخذ سبع حبات من السدر وطحنها بين حجرين أسودين، هذا من الأمور المحسوسة، الأمور التجارب، ليس قضية أنه أمر به شرع. لا، ربنا تبارك وتعالى جعل الأمور المادية البشر كلهم فيها إيش؟ سواء منهم وكافرهم، لذلك كم من الأدوية نستفيد بها من عند الكفار؟ شيء كثير جدا. هذه المسألة يا إخوة أنا ركزت عليها لأن بعض المبتدعة حتى ممن يدرسون في الجامعات أو ممن تتلمذوا على فكر الغرب وعنده أنه يبغى يظهر أنه يلفق وليس يوفق، يلفق بين ما تلقاه عن أساتذة اليهود والنصارى وبين إسلامه، فيقول لا اشترك من هذه الأشياء، هذه كلها خرافات ومو صحيح والرسول لم يسحر وإلى آخره. هذا الكلام إذا انطلع على جهل ما ينطلع عليكم يا طلبة العلم. وإذا أشكل عليك شيء ارجع إلى كلام أهل العلم وحرر المسألة وقدم البرهان ولا يضرك بإذن الله. نأتي الآن إلى حكم الساحر. وحكم الساحر رأي الشيخ فيه وما نقله من العلم واضح وضوح الشمس أنه كافر، لا شك ولا ريب في ذلك. وهناك من خالف في هذا الموضوع، سيأتي النقاش في هذا. قال في المنظومة رحمه الله: واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير، كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمري وصح عن حفصة عند مالكي ما فيه أقوى مرشد للسالك. هذا هو الحكم الثاني. الحكم الأول وش كان؟ حقيقة وجود الساحر. الآن حكم الساحر. وحكم الساحر، واحكم على الساحر تعلمه أو علمه عمل به أو لم يعمل بالتكفير، أي بأنه كفر بهذا الذنب الذي هو السحر، وذلك واضح صريح في آية البقرة بأمور منها سبب عدول اليهود إليه وهو نبذهم الكتاب، كتاب الله وراء ظهورهم، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. سواء أريد بالكتاب التوراة التي بأيديهم أو القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، كل ذلك نبذه كفر. وقد علم أن السحر لا يعمل إلا مع من كفر بالله، وهذا معلوم من سبب نزول الآية، كما قال الربيع بن أنس وغيره أن اليهود سألوا محمد صلى الله عليه وسلم زمانا عن أمور من التوراة، لا يسألونه عن شيء من ذلك إلا أنزل الله سبحانه وتعالى ما سألوه عنه فيقسمهم. فلما رأوا ذلك قالوا هذا أعلم بما أنزل الله علينا منا، وأنهم سألوه عن السحر وخاصموه به، فأنزل الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الآيات. ومنها قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين، تتقوله وتزوره على ملك سليمان أي في ملكه وعهده. ومعلوم أن استبدال ما تتلوه الشياطين وتتقوله والانقياد له العمل به عوضا عما أوحى الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم الكفر، وهو من عبادة الطاغوت التي هي أصل الكفر. وقد سمى الله تعالى طاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله، سمى ذلك عبادة، وأنه اتخاذ لهم أربابا من دون الله. فقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه حين سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوها إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قالوا بلى. قال فتلك عبادتكم إياهم. ولهذا قال تعالى بعدها وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فإذا كان هذا في طاعة الأحبار والرهبان، فكيف في طاعة الشيطان فيما ينافي الوحي؟ فهل فوق هذا الشرك من كفر؟ سبحان الله عما يشركون. وعبادة الشيطان هي اتباعه فيما أمر به من الكفر والضلال ودعا إليه، كما قال عز وجل إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير، وكما يقول للمجرمين يوم القيامة ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ومنها قوله تعالى وما كفر سليمان، برأ الله سبحانه وتعالى نبيه عليه السلام من الكفر، وهذا الكفر الذي برأه الله تعالى منه هو علم الساحر وعمله، وإن كان بريئا من الكفر كله معصوما مما دونه، لكن سياق الآية في خصوص السحر وأنه بريء منه ولو فرض وجود عمله به لكفر، لأنه شرك والشرك أقبح الذنوب وأعظم المحبطات للأعمال، كما قال تعالى في جميع رسل سليمان وغيره عليهم السلام بعد أن ذكرهم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهذا معلوم من أصل القصة، فإن اليهود قاتلهم الله تلقوا السحر عن الشياطين ونسبوه إلى سليمان عليه السلام، فبرأه الله تعالى من إفكهم بهذه الآية، كما قال مجاهد رحمه الله تعالى في هذه الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، قال كانت الشياطين تستمع الوحي فما سمعوا من كلمة زادوا فيها 200 مثلها. شوف واحدة زيادة كم؟ 200. فأرسل سليمان عليه السلام إلى ما كتبوا من ذلك، فلما توفي سليمان وجدت الشياطين وعلمته الناس وهو السحر. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى كان سليمان عليه السلام يتبع ما في أيدي الشياطين من السحر فيأخذه منهم فيدفنه تحت كرسيه في بيت خزانته، فلم تقدر الشياطين أن يصلوا إليه، فدنت إلى الإنس فقالوا لهم أتدرون من العلم الذي كان سليمان يسخر به الشياطين والرياح وغير ذلك؟ قالوا نعم. قالوا فإنه في بيت خزانته وتحت كرسيه، فاستثار به الإنس واستخرجوه وعملوا به. فقال أهل الحجاز يعني اليهود من أهل الحجاز كان سليمان يعمل بهذا وهذا سحر، فأنزل الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم براءة سليمان عليه السلام، فقال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. قبل أن نتجاوز هذه إخوة نرجع إلى ما قال الشيخ رحمه الله إن السحر وتعلمه وتعليمه من الكفر الأكبر، ثم استشهد بشاهد عظيم جدا وهو حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. وهذا الشرك موجود بكثرة مع الأسف، وهو اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. إذا اتخذ العلماء أو الدعاة أو الرؤساء أو من يسمونهم في النظم الوضعية المشرعين، إذا اتخذوا أندادا وش اتخاذهم؟ أن يطاعوا فيما فعلوا. لما سمع عدي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر انهم اتخذوا احبارهم يتلو الايه اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون. قال يا رسول الله ما عبدنا يعني ما رحنا نصلي لهم ونسجد. لم ينصرف ذهن عدي رضي الله عنه الا الى سورة العبادة التي هي مثل الصلاة مثلا. الرسول صلى الله عليه وسلم ازال هذا اللبس وهذا الفهم تماما وقرره كالتالي: أليس إذا حرموا حلالا فعلت ذلك؟ قال بلى. أليس إذا أحلوا حراما فعلت ذلك؟ قال فتلك عبادتكم إياهم. إذن الطاعة العبادة هنا والشيء الطاعة والانقياد، الطاعة والانقياد للأحبار للعلماء لأي أحد من الناس يشرع شيء لم يأذن به الله، هذه هي العبادة. دل على هذا الفهم بقول الله تبارك وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يعني تسجدون وتصلون له. هل هذا معنى الآية؟ أبدا. وإنما معنى ألا تعبدوا الشيطان إيش؟ تطيعوه. إذن العبادة هي الطاعة والانقياد، فمن أطاع الشيطان فقد عبده، ومن أطاع العلماء وغيرهم فيما حرم الله فقد عبدهم واتخذهم أندادا من دون الله. فينبغي على طالب العلم أن يحرر هذه المسائل وهي تكون واضحة في ذهنه حتى لا يلتبس الحق على الناس. ما لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة والمعروف، كلام الذي لا ينطق على الهوى صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت زائغا من الزائغين من يتسب للعلم تقول الشيخ فلان يقول كذا، وإذا كان الشيخ أنت تريد أن تتخذ أحبارك ورهبانك أربابا من دون الله مثل من ذمهم الله من الأمم الماضية، أنت لك في هذا الكون رجل واحد فقط هو أسودك. لقد كان لكم في رسول الله أسود حسن صلى الله عليه وسلم، غيره كما قال الإمام الجهبذ الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من كلامه يرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من كلامه يرد. أنت لست متعبد بفعل وقول وتقرير إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم فقط، غيره من الناس إذا وافق الحق أهلا وسهلا، خالف الحق فاطرح ذلك، لأن أسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لاحظ أن نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن أن طاعة الأحبار والرهبان في التحليل والتحريم عبادة، ونزلت الآية فبيّنت أن طاعة الشيطان والسماع له والانقياد له عبادة، فليست سورة العبادة ما يفهمها السذج إنها فقط الصلاة والسماع. ما شفنا واحد اللي يسجد ويقوم ويقعد للشيطان، لكن رأينا ممن يطيع الشيطان بالملايين. ولو قيل له اسجد لابليس قال له تقطع راسي ما اسجد له، لكن يطيعه في اي امر. اذن العبادة في الآية والحديث هي الطاعة والانقياد، ولا يكون انقياد المسلم ولا طاعته الا للواحد الاحد سبحانه وتعالى. قال الشيخ: وقال محمد بن إسحاق بن يسار: عمدت الشياطين حين عرفت موت سليمان بن داود عليهم السلام فكتبوا أصناف السحر، من كان يحب أن يبلغ كذا وكذا فليفعل كذا وكذا، حتى إذا صنفوا أصناف السحر جعلوه في كتاب، ثم ختموه بخاتم على نقش خاتم سليمان، وكتبوا في عنوانه: هذا ما كتب آصف بن برخياء الصديق للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم. شفت المجرمين كيف؟ ثم دفنوه تحت كرسيه، واستخرجته بعد ذلك بقايا بني إسرائيل حتى أحدثوا ما أحدثوا، فلما عثروا عليه قالوا: والله ما كان ملك سليمان إلا بهذا، فأفشوا السحر في الناس فتعلموه وعلموه، فليس هو في أحد أكثر منه في اليهود لعنهم الله. السحر لا يوجد في أمة مثل بكثرة مثل ما يوجد عند اليهود. فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نزل عليه من الله سليمان بن داود وعده في من عد من المرسلين، قال من كان بالمدينة من اليهود تعجبون من محمد يزعم أن ابن داود كان نبيا، والله ما كان إلا ساحرا. شوف أعداء الله. وأنزل الله تعالى في ذلك واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، الآية. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أصف كاتب سليمان، وكان يعلم الاسم الأعظم، وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويتيره تحت كرسيه، فلما مات سليمان أخرجته الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا، وقالوا هذا الذي كان سليمان يعمل به. قال فأكفره جهال الناس وسبوه، ووقف علماء الناس فلم يزل جهال الناس يسبونه حتى أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وتفاسير السلف وآثارهم في هذه الآية كثيرة جدا، وما كان منها إسرائيليا فهو من القسم المقبول لموافقته ظاهر الآية في أن اليهود تعلموا السحر من الشياطين ورموا به نبي الله سليمان وأكفروه به وسبوه وخاصموا به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، فبين الله تعالى ما لبسوه وهدم ما أسسوه وبرأ نبيه سليمان عليه السلام مما اتفكوه وأقام الحجة عليهم في بطلان من تحروه، فلله الحمد والمنة. ومنها قوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، أكذب الله تعالى اليهود فيما نسبوه إلى نبيه سليمان عليه السلام بقوله وما كفر سليمان، وهم إنما نسبوا السحر إليه، ولازم ما نسبوه إليه هو الكفر لأن السحر كفر، ولهذا أثبت كفر الشياطين بتعليمهم الناس السحر، فقال تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وكذلك كل ما أقرأ لا نضع تحت خط، وكذلك كل من تعلم السحر أو علم أو عمل به يكفر ككفر الشياطين الذين علموه الناس، إذ لا فرق بينه وبينهم بل هو تلميذ الشيطان وخريجه. يعني هذا متخرج من جامعة إبليس، السحر هذا متخرج من جامعة إبليس، عنه روى وبه تخرج وإياه اتبع، ولهذا قال تعالى في الملكين وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فبين الله تعالى أنه بمجرد تعلمه يكفر سواء عمل به وعلمه أو لا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فإذا أتاهما الآتي مريد السحر نهاياه أشد النهي وقال له إنما نحن فترة فلا تكفر، وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر. قال فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتي مكان كذا وكذا، فإذا أتى عاين الشيطان فعلمه، فإذا تعلمه خرج منه النور فنظر إليه ساطعا في السماء فيقول يا حسرته يا ويله ماذا صنع، يعني ارتفع منه إيش الإيمان، نسأل الله السلام والعافية. وروى ابن أبي حاتم عن الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه الآية نعم أنزل الملكان بالسحر ليعلم الناس البلاء الذي أراد الله تعالى أن يبتلي به الناس، فأخذ عليهم الميثاق ألا يعلم أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال قتادة كان أخذ عليهما ألا يعلمان أحدا حتى يقول إنما نحن فترة أي بلاء ابتلينا به فلا تكفر. وقال السدي إذا أتاهما إنسان يريد السحر وعظاه وقال له لا تكفر إنما نحن فتنة، فإذا أبى قال له ائت هذا الرماد فبل عليه، فإذا بال عليه خرج منه نور فسطع حتى يدخل السماء وذلك الإيمان، وأقبل شيء أسود كهيئة الدخان حتى يدخل في مسامعه وكل شيء وذلك غضب الله، فإذا أخبرهما بذلك علمه السحر، فذلك قول الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فترة فلا تكفر. وعن ابن جريج في هذه الآية لا يجترئ على السحر إلا كافر والفترة هي المحنة والاختبار. هنا أيها الإخوة أذكر قصة كنت ذكرتها في درس جدة سنة 1412 هجرية، يعني كم مر الآن عليها 24 سنة، حتى تعلمون كيف أن خطورة هؤلاء الأفاكين والدجالين. رجل كان يتعاطى السحر في المدينة المنورة، فإذا جاء يوم عرفة وتغدى قال لجماعته من اللي منكم له الحجاج وقتها كانوا يأتون على الجمال وما في سيارات قبل السيارات قبل هذا، يأخذون أيام طوال. مين اللي يريد من جماعة الشفيع عرفه ولا يوصي حاجة ولا يسر شيء، ترى أنا ماشي. فيذهب ويقابل أصحابه في نفس اللحظة في عرفة ويقول أنا اليوم تغديت وفلان يسلم عليك وفلان. وش قال هذا الولي؟ هذا الولي اللي باقي شوف بس أغمض وفتش وإذا من المدينة في عرفة. لما خدع الناس هذا الأفاك فترة ودنا به الأجل، قال لابنه إذا أردت أن تعرف سر أبيك ف بعد ظهر يوم عرفة تذهب للشعيب الفلاني خارج البنيان، وستجد ناقة مسرجة تركب عليها وهي توديك إلى عرفة في نفس اللحظة اللي هو الشيطان. فلما جاء الولد على سجيته، فلما جاء يريد أن يركب قال بسم الله، قالت لا إلا هذا الكلام، اسجد لي هنا كما كان يفعل أبوك أوديك في نفس اللحظة. قال أنا ما أسجد إلا لله، وقرأ آية الكرسي واختفت من بين يديه ورجع وقال أشهدكم أن والدي كان ساحرا دجالا أفاكا. كيف هذا الولي اللي قال ولا 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 خرط، هذا مجرم وأنا ذهبت على وصيته وعينت ناقة عليها اشتاد يوم جيت أركب سميت، فقالت لي لا تسمي إلا هذا، لا أقبلك وأنت تسمي، تسجد لي كما كان يفعل أبوك أوديك. ومسألة سرعة الجن يا أخوان، أنت تعرفون القصة في سورة النمل، سبع في اليمن وسليمان في بيت المقدس، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، ترى الثاني أقوى، قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، أغمض وافتح شوية عندك. من الذي أعطاهم هذه القدرة؟ الله جل جلاله. فهذا ابتلاء وابتحار. إذا عرفتم كيف هذا، كيف السحرة يفعلون، شوف ما يمكن أن يفعل الساحر حتى يكفر. شوف إن الشيطان اللي تخير له على هيئة ناقة واشتاد قال له اسجد لي بعدين أوديك عرفة. فأراد الله خيرا بهذا الابن وانكشف زيف ذلك الأفاك الذي هلك. فهذه من الأمور التي ينبغي أن تفضل لها، جزاكم الله خير. قال الشيخ ومنها قوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق، يعني من حظ ولا نصيب. وهذا الوعيد لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء للإيمان معه، فإنه ما من مؤمن إلا ويدخل الجنة، وكفى بدخول الجنة خلاقا، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ثم قال تعالى ولبئس ما شروا بها أنفسهم لو كانوا يعلمون. ومنها قوله تعالى ولو أنهم آمنوا أي محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن واتقوا السحرة وسائر الذنوب لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. الثلاثة الأسطر اللي بأقرأها يضع عليها خط فإنها هامة. وهذا من أصرح الأدلة على كفر الساحر ونفي الإيمان عنه بالكلية، فإنه لا يقال للمؤمن المتقي، لا يقال للمؤمن المتقي إيش ولو أنه آمن واتقى، ما يقال هذا للمؤمن، وإنما قال الله تعالى ذلك لمن كفر وفجر وعمل بالسحر واتبعه وخاصم به رسوله ورمى به نبيه ونبذ الكتاب وراء ظهره، وهذا ظاهر لا غبار عليه والله أعلم. هذه مسألة يعني الشيخ حررها بهذه الأدلة المتضافرة أن الساحر كافر سواء عمل أو لم يعمل، علم أم لم يعلم. وقد صرح بذلك أئمة السلف من الصحابة والتابعين، وإنما اختلفوا في القدر الذي يسير به كافرا، يعني إيش القدر الذي يخرج من الملة يصير كافر كفر بواح. والصحيح حتى هذا ترجح الشيخ حافظ أن الساحر المتعلم من الشياطين أو أن الساحر المتعلم من الشياطين كله كفر قليل. هو الصواب أن السحر عندك في طبعك السحر يا شيخ، إذا حطوا عدروا يا أخوان عدروا طبعا أصحاب الطبع. الصحيح إن السحر هذا هنا يستقيم الكلام، والصحيح أن السحر المتعلم من الشياطين كله كفر قليله وكثيره كما هو ظاهر القرآن. الآن نأتي إلى إيش الحد اللي قام على السحر. قال الكلام على أن حد السحر القتل، وحده أي حد الساحر القتل ضربه بالسيف بلا نكير، بل هو ثابت بالكتاب من عموم النصوص في الكفار المرتدين وغيرهم، كما أتى ثابتا في السنة المصرحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما رواه الترمذي محمد بن عيسى بن ثورة ابن موسى ابن الضحاك السلمي أبو عيسى الترمذي الحافظ الضرير أحد الأعلام وصاحب الجامع والتفسير عن خلق مذكورين في تراجمهم من جامعه وغيره، وعن محمد بن إسماعيل السمرقندي وحماد بن شكر وأبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي راوي الجامع والهيثم بن كليب وخلق من أهل سمرقند ونسف وتلك الديار. وقال ابن حبان كان ممن جمع وصنف، قال أبو العباس المستغفري مات سنة 79 و200 مرفوعا وصححه موقوفا عن جندب هو ابن عبد الله بن سفيان البجلي العلقمي أو العلقي، له 43 حديثا اتفق على 7 وانفرد مسلم ب5. روى عنه الحسن وابن سيرين وابو مجلز مات بعد 60. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حد الساحر. الكلام الآن كلام من؟ الترمذي. باب ما جاء في حد الساحر. حدثنا محمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظة، وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيع هو ثقة ويروي عن الحسن أيضا، والصحيح عن جندب موقوفا. والعمل على هذا الحديث يعني قصده سواء كان مرفوعا أو العمل عند أهل العلم على هذا الحديث، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ الكفر، فإذا عمل عمل دون الكفر فلم نرى عليه قتله. ويعني بقوله ما يبلغ الكفر أي ما كان فيه اعتقاد التصرف لغير الله وصرف العبادة له كما يفعله عباد هياكل النجوم من أهل بابل وغيرهم والله أعلم. وهكذا في أثر أمر بقتلهم يعني السحرة، روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن نفيل بن عبد العزة العدوية بحفص المدني أحد فقهاء الصحابة ثاني الخلفاء الراشدين أحد العشرة المشهود لهم بالجنة أول من سمي أمير المؤمنين، له 539 حديثا اتفق على 10 وانفرد البخاري ب9 ومسلم ب15، وعنه أبناؤه عبد الله وعاصم وعبيد الله وعلقمة بن أبي وقاص وغيرهم، شهد بدرا والمشاهد والمواقف وولي أمر الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنهما، وفتح في أيام عدة أمصار أسلم بعد 40 رجلا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا أن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه لما دفن، قال ابن مسعود رضي الله عنه: ذهب اليوم ذهب اليوم ب19 العلم. نعم، أبو حفص الذي وافقه الوحي رضي الله عنه في عدة موضع، استشهد في آخر سنة 23 ودفن في أول سنة 24 في الحجرة النبوية وهو ابن 63، وصلى عليه صهيب ومناقبه جمع قد أفردت في مجلده. هذا الأثر المشار إليه في الباب هو ما رواه الإمامان الجليلان أحمد بن حنبل الشيباني ومحمد بن دينس الشافعي رحمهم الله تعالى. قال أخبرنا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة بن عبده يقول: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. هذا أثر عمر: اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. هنا شوف لما قال إن العمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة ومن جاء بعدهم، قال فقتلنا إيش؟ 3 سواحر، هذا هو العمل. وصح نقلا عن حفصة بنت عمر رضي الله عنها العدوية هم المؤمنين عند مالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي أبي عبد الله المدني أحد الأعلام في الإسلام وإمام دار الهجرة، ولد سنة 93 وحمل به 3 سنين، وفي سنة 79 و100 دفن ووفي ولا توفي. إيش مكتوب عندك يا شيخ؟ لا تتركنا يا شيخ في الأخطاء لأن طبعا وتوفي صحح يا أخوان، وتوفي سنة 79 و100 دفن بالبقيع رحمه الله تعالى ورضي عنه. ما أي الذي فيه أقوى دليل مرشد للسالكي هو ما رواه في موطئه في باب ما جاء في الغيلة والسحر من كتاب العقول عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتل تجارية سحرتها. هذه بنت أبيها يا أخوان، حفصة بنت عمر. عمر هو اللي قال اقتلوا كل ساحر وساحرة، وحفصة بنت عمر هي اللي أمرت بقتل هذه الجارية الساحرة. وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت. قال مالك: الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره، وهو مثل الذي قال الله تعالى في كتابه: لقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق فأرى أن يقتلى ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد رويا من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه، شوف هذا القصة العجيبة، فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه، فقال الناس: سبحان الله يحيي الموتى، شفت الفتنة كيف؟ هي فتن. ورآه رجل من صالح المهاجرين، فلما كان الغد جاء مشتملا على سيفه. من هو اللي مشتمل على سيفه؟ المهاجري. وذهب يلعب لعبه ذلك، فاخترط الرجل سيفه فضرب عنق الساحر، وقال: إن كان صادقا فليحيي نفسه. شفت كيف رحمهم الله ورضي عنهم. وتلا قوله تعالى: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ رجل قدامكم يلعب يقول هيك تعراس فلان يركبه وتخلونه، لا أخر من كان إن كان صادق جز رأسه بالسيف. فغضب الوليد لأن عميد إذ لم يستأذنه في ذلك فسجنه ثم أطلقه والله أعلم. وقال الإمام أبو بكر الخلال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثني أبو إسحاق عن حارثة قال: كان عند بعض الأمراء رجل يلعب، فجاء جندب مشتملا على سيفه فقتله وقال: أراه كان ساحرا. وحمل الشافعي رحمه الله تعالى قصة عمر وحفصة على سحر يكون شركا والله أعلم. إلى هنا ينتهي درس الليلة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.